رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مواصلة في هذه الرسالة النافعة الماتعة، فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وآخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله من مبحث الاستواء، ونواصل إن شاء الله. نعم.
قال شيخ شيخنا رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللقارئ والسامعين: فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو، عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى آخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها، وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه، فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. فكيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟
قوله رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إذا كان استواء الله على العرش معنى العلو إلى آخره، شرع رحمه الله تعالى هنا في بيان إثبات حقيقة الاستواء، وأنه يثبت على ما جاء به اللفظ، على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، فنثبت استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أجابها هنا عن شبهة، وفي أثناء هذه الإجابة تكلم عن لفظ من الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة وتحتاج إلى استفصال فيما يريدون من معنى. مر معنى القاعدة في أن كل لفظ لم يثبت في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات فإننا نتوقف فيه، لأن هذا الباب توقيفي، ثم نستفصل في المعنى. ومن ذلك الجسم، فيستفصل: ماذا تريدون بالجسم؟ كما مر معنا، هل تريدون بالجسم الذات التي تقوم بها الصفات، فهذا غير ممتنع على الله، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى بذاته. فلذلك فصل رحمه الله على القاعدة في الاستفصال في الألفاظ الموهمة، لأنه يحتمل الحق والباطل كما بين رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بإثبات صفة الاستواء واللوازم الباطلة التي ادعوها، فبين وأجاب رحمه الله تعالى أن هذه اللوازم غير صحيحة، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. شأن المخلوق هو الذي يفتقر إلى ما يستوي عليه، وما مثل ذلك إلا مثل من يريد أن يسوي صفة الخالق بصفة المخلوق مما هو من خصائص المخلوق. وهذا الذي دفع الكثير من المعطلة إلى تعطيل الكثير من الصفات، فزعمهم أن إثبات صفة الرؤية لله عز وجل تقتضي الإحاطة التي تنافي الرب سبحانه وتعالى، والمكانية التي تنافي كمال الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن أمر الرؤية لله عز وجل ومثله السمع البصر كحال سمع وبصر ورؤية المخلوق، والأمر ليس كذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا فنثبت له سمعا وبصرا، أثبت أنه يرى نثبت أنه يرى على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يصح أن نعطل هذه الصفات عن الله بزعم أنها توجب ما يجب في حق المخلوق. المخلوق لنقصه وفقره وضعفه وعجزه يفتقر إلى ما حوله من المخلوقات، لكن الله العظيم الغني الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه أبدا. وهذا هو السبب الذي لأجله وقع التعطيل عند هؤلاء المعطلة. فما كان جوابا عن الذات كما تقدم معنا فإنه يكون جواب عن الصفات، فيقال لهم إثباتكم للذات يقتضي مشابهة هذه الذات لذوات المخلوقين. إذا الذات تستلزم وجود المكان الذي فررتم منه، هل يوجد ذات في العدم؟ الجواب لا يوجد ذات، لا توجد ذات في العدم، ما من ذات إلا ولا بد أن يكون لهذه الذات ماذا؟ مكان. لا يوجد ذات من غير مكان إلا في الذهن، أما في الواقع لا يمكن. فماذا سيكون جوابكم؟ سيقول ذات تليق بجلال الله وعظمته منزهة عن أن تشابه ذوات المخلوقين، منزهة أن يفتقر أن تفتقر هذه الذات إلى مكان. يقال كذلك، أثبت لله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته لا يفتقر إلى ما يحتاجه المخلوقون في استوائهم. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فما كان جوابا في الذات كان جوابا في الصفات. وهذا يكون به محاججة هؤلاء فيما ذكروه، ولا يستلزم من ذلك إثبات المعاني الباطلة التي ذكروها في الجسم، وكذلك ما سيأتي ذكره فيما بعد. نعم فضل.
قال رحمه الله: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها: الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلة فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. الثاني أن تفسيره باستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف، وجواز أن يقال إن الله مستوٍ على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستولٍ على العرش حين خلق السماوات والأرض. الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. الرابع أن الذي فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني الذي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
علم بهذا أن تفسير استواء بالاستيلاء باطل. أولا كما ذكر من الأوجه الأربعة بطلان هذا التفسير، فهو لم يرد في الكتاب والسنة ولم تدل عليه اللغة، بل ويلزم منه اللوازم الباطلة كما أشار إليه في الأوجه الأربعة رحمه الله. ثم لو قدر أن اللفظ يحتمل المعنى، لفظ الاستواء يحتمل معنى الاستيلاء، وأنهم يريدون أن يصرفوا اللفظ من ظاهره إلى غيره، فيقال هذا لا يمكن أن يقال إلا بأربعة أمور كما أشار إليها رحمه الله تعالى، وهذه كلها تؤكد أن ما ذهبوا إليه باطل. فليس هناك شيء صحيح صريح يدل أن هذا اللفظ يتضمن معنيين أحدهما الاستيلاء، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في لغات العرب ولا في العرف أن الاستواء يطلق بمعنى الاستيلاء أبدا، فضلا عما يلزم من وجود القرينة والعلاقة والمعنى المجازي الذي ينبغي أن يكون، وكل هذا غير موجود. وهناك أوجه أخرى ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع الماتع صواعق المرسلة في رد دعوى من ادعى أن استوى تفسر باستولى، وذكروا بعض الأبيات وهي أبيات غير صحيحة وغير فصيحة ووجهت بتوجيهات، وهذا يرجع إليه في موضعه، ولكن نحن هنا على وجه الاختصار والاقتصار بما يناسب الزمان والمكان وحال الحاضرين نكتفي بما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله فصل: والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى
سرير الملك.
سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو علاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما انتهى. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك. وقال: إنه على شرط شيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في القرسي هو المشهور بين أهل السنة، هو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى.
وها هنا ذكر هذه الآثار في تفسير الاستواء والعرش والكرسي، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى هو ظاهر وبين، وكل هذا وما يلحق به يثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهناك أحاديث أخرى كثيرة تثبت هذه المعاني وتؤيدها وتؤكدها، فأهل السنة والجماعة يدورون مع الأدلة حيث دارت، فما أثبتتها أدلة الكتاب والسنة أثبتوه، وما لم يثبت فإنهم لا يثبتونه ويتوقفون فيه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فعلم بهذا أن عرش الرحمن فوق الجنان لعظم هذا العرش، لعظم هذا العرش. وهذا قليل من كثير مما يدل على عظمة هذا العرش. نعم.
قال رحمه الله: الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أداة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كما يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم ومقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في الكلام على المعية، وقد ختم هذا المبحث في بيان أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي صفة ذاتية لله عز وجل، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فهو سبحانه مع البر والفاجر والمؤمن والكافر. وهذه المعية لا تقتضي المخالطة كما بيّن رحمه الله في أول هذا المبحث، بل تقتضي المراقبة والمخالطة، المراقبة بدون مخالطة والإحاطة والعلم ونحو ذلك من القدرة والاستطاعة. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، المعية الخاصة صفة فعلية كما ذكر رحمه الله تعالى، تكون لخواص عباده من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، أي معكما بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة، ففيه شيء زائد عن المعية العامة وهي الإحاطة والعلم والمراقبة. وهكذا كذلك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة مع أهل التقوى وأهل الإحسان، تقتضي النصر والتأييد والإعانة ونحو ذلك من معاني الإعانة، من معاني المعية الخاصة. وأشار في أثناء كلامه رحمه الله إلى أن هذه المعية تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تقتضي مخالطة ولا تقتضي كذلك ما يفهمه هؤلاء المعطلون من اللوازم الباطلة. ولذلك فالناس في هذه المعية أقسام، فمنهم من نفى المعية بالمرة زعما منهم أن هذا يقتضي مشابهة ومماثلة الخالق للمخلوق، كما فعل المعطلة من الجعدية والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. فكل أهل التعطيل ينفون صفة المعية لله عز وجل، ينفون معية الله سبحانه وتعالى. وهناك من غلا في معنى المعية فجعل أن الله عز وجل في كل مكان ومع كل شيء، وهم أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا أنه ما من مكان إلا وفيه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم من جعل حلولا واتحادا خاصا كحال النصارى وبعض الطوائف الضالة من المشركين، ومنهم بعض الباطنية الذين ينتسبون للإسلام. فكما زعم النصارى ذلك في عيسى واليهود في عزير، زعم بعض الرافضة ذلك في علي رضي الله عنه أرضاه، وهكذا فعل طوائف من الباطنية، ذهبوا إلى ما ذهب إليه هؤلاء الرافضة كالقرامطة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدورون مع الدليل حيث دار، فأثبتوا هذه المعية على ما تليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وبينوا أن معنى هذه المعية جاءت في أدلة الكتاب والسنة بأحد معنيين، إما عام وإما خاص، والعام صفة ذاتية والخاص صفة فعلية. وبهذا كان أهل السنة والجماعة أحق الناس بالحق لمعرفتهم بأدلة وموارد هذه الأدلة وصحتها وتفصيلها على خلاف ما عليه أهل الباطل. وهناك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بمبحث المعية، لكن هذا هو أهمها بما يناسب هذا الدرس والمختصر، وبه نكتفي. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين وإما ألا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يجد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكون ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن. إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه، وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو على المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعه محال، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، بادلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق. فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقول: آمنا به، كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال، ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب لا يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض. فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب في الكلام على الجمع بين ما جاء من نصوص العلو والمعية. تقدم معنا في الباب الذي قبله أن مبحث المعية يثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأنه من المتواطئ، ومعنى من المتواطئ أي الذي يكون فيه معنى اشتراك خاص. فوجود معنى المعية في حق المخلوقات يليق بالمخلوقات، ووجود معنى المعية في حق الله يليق بالله، فما يليق بالله يليق بعظمته ومعاني تفرده في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما يثبت للمخلوقات يثبت بما يليق بها، بل المخلوقات تختلف في معيتها. فإذا قلت جاء الأمير مع وزيره ليس كقولك وضع الماء على الحليب، مع الحليب وضع الماء مع الحليب، فإن الأول لا يقتضي المخالطة والثاني يحتمل المخالطة، لأن الماء قد يخلط بالحليب، لكن الأمير ما يختلط بالوزير، هذا ذات منفردة وهذه ذات منفردة. فإذا إذا كان في حق المخلوقات لا تقتضي المخالطة، فكيف يظن في حق الخالق؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا علمنا هذا، علمنا أن الناظر في الأدلة ينبغي أن يكون عنده عدل وإنصاف، ولهذا وطأ ومهد بما ذكره شيخ الإسلام في مسألة تعارض الدليلين، وهذا الذي مهد به لأجل ألا يبادر الإنسان إلى رد الدليل، مع أنه يمكن أن يفسره بالتفسير الصحيح. ثم ذكر الشيخ نقلا عن شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يذكر هذا نقلا عن غيره من أهل العلم، بالتعبير الذي سبق الكلام عليه أنه تعبير منتقد. فتقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية، مقطوع ومظنون، باعتبار مقطوع الدلالة ومقطوع اللفظ، ومظنون الدلالة ومظنون اللفظ، هذا من تقسيم أهل البدع والأهواء. وإلا فكل ما صح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الخلاصة أن هذا التمهيد المراد منه أننا لا نستعجل برد الدليل إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما، إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن عمل معين وجاء عنه فعله، إن أمكن الجمع بين النهي والفعل فعلنا ذلك، فيكون هناك تفصيل، فيكون هناك تفصيل في النهي وفي الجواز، يكون هناك تفصيل في النهي والجواز، فيكون منهيا بهذا الوجه وجائز بهذا الوجه، لأنه يمكن الجمع، لأنه يمكن الجمع بين هذا وهذا. لكن إذا لم يمكن الجمع فهنا نقول لابد من ترجيح أحد الدليلين، وهذا كثير في باب الفقه، كثير في باب الفقه. ولكن في باب العقائد مع قلته فهو أولى بالاحتياط وبسلوك الانقياد للدليل مما ذكره الفقهاء في باب الفقه. والغريب أن هؤلاء يقبلون مثل هذا في باب الفقه ولا يقبلون مثله في باب الاعتقاد، وباب الاعتقاد أهم وأولى. فهذا التمهيد يريد أن يصل به الشيخ تبعا لشيخ الإسلام إلى أنه لا تعارض من إثبات علو الله عز وجل على بذاته في علوه سبحانه وتعالى، إثبات علو الله عز وجل وإثبات معية الله سبحانه وتعالى، لا تعارض، مثل ما قلنا في الاستواء والعلو. كون أن الله عز وجل متصف بصفة العلو وهي صفة ذات لا ينافيها أنه استوى على العرش، لأن الاستواء على العرش صفة فعل وهي لا تنافي العلو، وهي لا تنافي العلو. ومثله إثبات العلو لله عز وجل لا ينافيه إثبات المعية، سواء المعية العامة أو المعية الخاصة. ثم بين الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة الحسية التي بها يتوصل إلى إثبات هذا المعنى على ما يليق بجلال الله وعظمته. تقول: سرنا والقمر معنا، هل يقتضي معية القمر للسائرين في السفر في الليل أن القمر كان مخالطا لهم؟ الجواب: لا، القمر في علوه الخاص والناس يمشون في سفرهم في طريقهم، فلم يقتضي إثبات المعية مخالطة القمر للمسافرين. فإذن إذا كان هذا يصح في حق المخلوقات فكيف لا يصح بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ فإثبات المعية لله عز وجل لا تقتضي نفي العلو، بل هو في علوه سبحانه وتعالى وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته، وهو مع خلقه الذين تكون لهم المعية الخاصة بتأييده ونصره ونحو ذلك من معاني المعية الخاصة. إذن لا منافاة ولا معارضة بين إثبات المعنى العام للعلو وكذلك المعنى العام للمعية أو المعنى الخاص للمعية. ثم أشار رحمه الله تعالى كذلك إلى قضية المقابلة وما لا ينافيه من إثبات المعية، يعني إذا كان يصح تقول في حق مخلوق أنه في قبلتك وهو في علوه فكيف لا يصح في حق الخالق؟ يريد يشير بهذا إلى أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن المصلي إذا صلى فهو في بين يدي الله عز وجل، وأن الله في قبلته وفي وجهه، وجهه في وجهه، كما جاءت به السنة الصحيحة. نحن نثبت هذا، وهذا من معاني المعية الخاصة. هذه معية خاصة لمن؟ للمصلي. هذه معية خاصة للمصلي. لكن هذه المعية الخاصة التي تكون مع المصلي، هل تقتضي ما يظنه هؤلاء المعطلون من المخالطة وكذلك الامتزاج؟ الجواب: هذا باطل وليس بصحيح. فإذا أثبتنا المقابلة في حق مخلوقات وهي لها علوها الخاص، تقول هذا في قبلتي، في قبلتي القمر، وهذا في قبلته الشمس، هل حين الشمس كانت في قبلته كانت مخالطة؟ لا. القمر مخالط؟ لا. إذن كذلك يقال في حق الله على ما يليق بجلال الله وعظمته. فإذن معية الله عز وجل للمصلي كونه يكون في قبلته، وأن المصلي بين يدي الله عز وجل، هذه معية إيش؟ ها؟ خاصة. هذه معية خاصة لا تنافي علو الله سبحانه وتعالى في صفته الذاتية. نعم.
قال رحمه الله: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة أن على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، هو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله تعالى، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث: أن نزول أمره ورحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل: المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا. وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الرابع: أن الحديث دل على أن الذي ينزل ويقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فصل في الجمع بين النصوص علو الله بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، هو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في الكلام على صفة النزول، ولاحظوا أن الشيخ تدرج في ذكر هذه الصفات تبعا لارتباط معانيها. فالنزول فيه إثبات العلو كما تقدم، هو أحد الأنواع العشرين التي فيها إثبات صفة العلو. فإثبات النزول فيه إثبات العلو، لأنه لا ينزل إلا من أين؟ من علو، لا ينزل إلا من علو. ومبحث النزول له أدلة، من هذه الأدلة ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أنه من الخطأ أن يفسر النزول نزول الرحمة أو نزول النعمة أو نزول الإحسان أو نحوه من التعبيرات التي فسر بها المعطلة هذه الصفة، وهذا التفسير تحريف وتعطيل، لأن الواجب كما تقدم معنا في أوائل الكتاب إثبات اللفظ والمعنى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات اللفظ والمعنى. أثبت الله عز وجل نزول هذا اللفظ عربي ونزل بلسان عربي، فنحن نفهم أن النزول الذي دل عليه هذا اللفظ هو المعنى الذي يدل عليه معنى النزول. كيف؟ نقول الكيف مجهول، ولكننا نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته، كما أننا نثبت ذات لا كالذوات، نثبت لله صفات لا كالصفات. وبهذا نكون انتهينا من التحريف الذي أشار إليه الشيخ في كلام المعطلة. بقي كيف يمكن الجمع بين العلو مع النزول؟ الجواب: العلو صفة ذات، والنزول صفة فعل، ولا ينافي النزول العلو، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تقول على سبيل المثال ولله المثل الأعلى: نزلت الشمس وكادت أن تغرب، هل إثبات النزول للشمس وأنها كادت أن تغرب معناها أن الشمس ليست في العلو؟ ها؟ الجواب: لا، الشمس في علوها ونزلت نزولا خاصا يليق بالشمس، فنزول الشمس لم ينافي علو الشمس، ونزول القمر قبل غروبه لا ينافي علو ماذا؟ القمر. هذا في حق مخلوق، فكيف بحق الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ إذن لا منافاة بين علو الله عز وجل ونزوله، بل نثبت لله عز وجل علوه الذي أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا ينافي ذاك العلو. وكما وجد مثله في حق المخلوقات فمن باب أولى أن يثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهنا تأتي مسألة أوردها بعض المتكلمين وتكلم فيها أهل السنة، وهي: هل النزول يستلزم منه خلو العرش؟ يعني إذا نزل الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته هل العرش يخلو؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال، وأرجحها وأشهرها قولان لأهل السنة. القول الأول أن الخوض في هذا لا يجوز، لأنه من الخوض في الغيب، بل نثبت الاستواء ونثبت النزول ونقول الله أعلم بكون العرش يخلو أو لا يخلو. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يثبت لله عز وجل النزول ويثبت لله عز وجل الاستواء وأن العرش لا يخلو، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أثبتنا علوا، كما أثبتنا علوا لا ينافيه النزول، نثبت استواء لا ينافيه كذلك النزول. فإن قال قائل: لماذا اختلف قول أهل السنة هنا؟ الجواب: أن العلو ليس كالاستواء، العلو صفة ماذا؟ ذات، والاستواء صفة فعل، فلذلك قالوا في صفة الفعل أنه ينبغي التوقف حتى لا يحصل الجمع بين صفة فعل في وقت واحد. ومن قال بإثبات صفة الاستواء صفة النزول في نفس الوقت بقي على الأصل أننا نجري النصوص على ما ثبت في ظاهرها لفظا ومعنا، وهذا هو الأرجح على القاعدة التي مرت معنا، أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه. أثبت الله عز وجل لنفسه إثبات العلو، نثبت العلو. أثبت الاستواء، نثبت الاستواء. أثبت النزول نثبت النزول. كيف نقول؟ الكيف إيش؟ مجهول. الكيف غير معلوم. وكما يثبت هذا في حق المخلوقات فكذلك لا مانع أن يكون ذلك في حق من؟ في حق الخالق على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قلت الملك مستوى على عرشه، مستوى على عرشه ونزل يتفقد جنده، تحتمل هذه الجملة عدة احتمالات على ما يليق بهذا المخلوق الضعيف. يحتمل أنه نزل وتفقد بفعلا بنفسه فخلى العرش، ويحتمل أنه أنزل جنده وأوامره فهو على العرش ولم يحصل النزول الحقيقي، ويحتمل معنى ثالث وهو أنه نزل يتفقد وهو محمول على العرش. موجود هذا الاحتمال أو غير موجود؟ موجود. هذه ثلاثة معاني محتملة في حق المخلوق، فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء؟ كيف بالله الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ فلذلك نبقى على ظاهر النصوص ولا نخرج عنها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. نثبت لله عز وجل العلو، نثبت لله عز وجل الاستواء على العرش، نثبت لله عز وجل النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة الوجه اللائق به، ولا يصح وتحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، فعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أن ذلك الوجه وصف بالنصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نور يستعاذ به وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله عالم.
هذا المبحث كما نرى له علاقة بالمباحث التي قبله، فهو يتدرج رحمه الله تعالى في ذكر الصفات التي إثباتها لا ينافي غيرها من الصفات. فالوجه يثبت لله عز وجل بأدلة الكتاب والسنة بمعنيين: المعنى الأول الوجه الذي هو من الصفات الذاتية التي تليق بجلال الله وعظمته، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويثبت أنه بمعنى الجهة كما مر معنا في معنى المعية، فإن المصلي في جهة الله عز وجل، إلا أن أهل السنة ردوا على أهل الباطل وأهل التعطيل في زعمهم أن هناك تعارض، ولذلك حرفوا الوجه إلى الجهة وإلى غيرها من التحريفات كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، مثل الثواب وإلى آخره مما ذكروه. والصواب أننا نثبت هذه الأدلة كلها بحسب ما ثبتت به. بل أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لا يقال لمن ليس له وجه في وجهه أي في جهته، بل يقال ذلك لمن له وجه. فإذا قيل في وجهه المراد إثبات الوجه وإثبات الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله فيه إثبات شيئين: الشيء الأول الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، والشيء الثاني التوجه إلى جهة القبلة التي بها يتوجه إلى الله. وقد جاءت السنة تفسر ذلك أن المصلي حين يقف فهو يقف بين يدي الله، فلا يصح أن نقول وجه الله قبلة الله، لا يصح أن نقول وجه الله إيش قبلة الله، بل نقول وجه الله فيه إثبات جهة الله، وفي إثبات الوجه الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته. وكلا الأمرين قد ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة، فنثبته لله عز وجل. فتفسير الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أي جهة الله فيه إثبات المعنيين جميعا. ما هما المعنيان؟ الوجه على ما يليق بجلال الله، والجهة. طيب، وتفسيره بأنه القبلة، نقول نعم صحيح، القبلة هي الوجهة التي تعبدنا الله بها، وإذا صلى الإنسان إلى جهة القبلة فهو بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكون في قبلة المصلي في أثناء الصلاة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة. وكذلك يقال كما قيل في النزول: إثبات كون الله العظيم في وجهة المصلي وقت الصلاة لا ينافي ذلك علوه سبحانه وتعالى، كما قلنا في القمر والشمس، وهذا في حق مخلوق فكذلك في حق الخالق من باب أولى. ولهذا نقول أن هذا يليق بضعفه ونقصه، ولله المثل الأعلى، نثبت ذلك على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.